هاجر عليه السلام زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالدة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة للزوجات، قدوة للمؤمنات الصابرات المحتسبات. تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم رزقت بإسماعيل، ثم بعد ذلك أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسكنها في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة، ليس بجانبهم جيران ولا أحد. فقالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما أحوجنا إلى هذا الإيمان الذي استقر في نفس هاجر، وحقا فإنه لم يضيعها الله سبحانه وتعالى، فقد أجرى على يدها خيرا كثيرا. فنحن نسعى بين الصفا والمروة على أثار هاجر، وماء زمزم الذي نبع من تحت قدمي ابنها إسماعيل هو إكرام لهذه الزوجة الصابرة المحتسبة الصالحة التي جعل الله على آثارها وآثار ابنها وزوجها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، والتي ثم بعد ذلك بنى ابنها وزوجها هذا البيت العظيم. فصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى أزواجه وعلى أبنائه وجمعنا بهم في جنات النعيم.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، ومع ضيفنا المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
الله يبارك. فضيل الدكتور، في الحلقات الماضية مررنا على قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى وفاته، لكن سبحان الله فيها الكثير من الدروس والعبر.
صدق.
في هذه الحلقة سنقف على بعض الأشياء، بعض المحطات في حياة سيدنا إبراهيم.
أحسنت.
لو تكرمتم طبعا.
أحسنت. لا أنا كنت يعني أريد فعلا أن نتوقف مع بعض الأحداث، لكن هذه مبادرة جيدة أن نتوقف في هذه الحلقة معه
إن شاء الله. سيدي، البحث عن الحق في حياة سيدنا إبراهيم معلم بارز، حبذا لو حدثتمونا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله دكتور حذيفة مرة أخرى، وحيا الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن قصته مليئة بالعبر كما تفضلت والفوائد، وهو من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. يعني نحن قلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ورد اسمه في القرآن الكريم، يأتي بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله قصته في سورة البقرة وفي سورة العمران وفي سورة مريم وفي سورة الأعراف وفي الأنعام وفي سورة إبراهيم، سميت سورة باسمه. ومن اللطائف نحن ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام تناسل كل الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من أبنائه، ولذلك يقال له أبو الأنبياء. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق ابنه المباشر، وإسماعيل ابنه المباشر، ولد ليعقوب لإسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، لكنه يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب. تفرع عن يعقوب،
يعني بنو إسرائيل بنو سيدنا يعقوب،
بنو يعقوب
12
بالضبط
سبطا.
بالضبط نعم. فتسلسل من أبناء يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. ولذلك من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين عن سورة الأنبياء، لاحظ عفوا سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تجد أن فيها بعد أن ذكر الله قصة موسى قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم. ردوا أيديهم في أفواههم، يعني بالتكذيب والاستهزاء والسخرية، وقالوا إنا كفرنا
في أفواه أنفسهم، في
لا في أفواه أنفسهم سخرية واستهزاء من أنبيائهم. وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قالت رسلهم، يعني لاحظ هنا حوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا.
هنا لفت، يعني يدعوكم ليغفر لكم.
نعم، هذه مقولة نوح ومقولة إبراهيم ومقولة صالح ومقولة هود ومقولة الأنبياء جميعا. يعني ليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه من أجل مصلحة شخصية،
من أجل العنت أو المشقة
أبدا.
أو كذا.
كل وليس رحمة. هناك وليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه بأجرة أو مقابل، كلهم يقولون لا أسألكم عليه أجرا. إلى أن قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما لنا لا نتوكل على الله. وقال الذين كفروا لرسلهم، الشاهد من هذا الحوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. يقول المفسرون لما كان إبراهيم أبو الأنبياء ناسب أن تكون سورة إبراهيم هي المكان المناسب لمناقشة الأنبياء مع أقوامهم،
جميل،
واستظهار الحجج التي كان يدلي بها الأنبياء والردود التي كانت ترد بها الأقوام،
جميل،
في سورة إبراهيم. ولذلك جاء في بعدها في آخرها قصة إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمثل رمزية في تاريخ الأنبياء لكثرة كما تفضلتم المواقف المليئة بالعبر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أولها كما تفضلتم البحث عن الحق في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا درس حقيقة يعني ينبغي أن نتوقف معه كل مسلم، بل كل آدمي ينبغي عليه أن يبحث عن الحق،
ما شاء الله،
وأن يبحث عن الأدلة، وأن يبحث عن الطمأنينة التي تؤدي به إلى الحق. يعني أعطيك مثال، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكره الله في سورة الأنعام، وذكر أنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين،
يعني فلما غاب
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين،
سبحان الله،
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر،
يعني يقيس حتى
بالضبط. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما إلى آخره وحاجه قوم. هذه القصة في قصة إبراهيم يعني تعطي درس لكل مسلم بل لكل عاقل أن يبحث وأن يعمل عقله. هذه دعوة لكل أحد، دعوة للمسلم ليزداد إيمانا وطمأنينة. ولذلك تذكر أنه مر معنا في قصته في سورة البقرة عندما قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأنتم أشرتم إلى ما كتبه الدكتور جيفري لانج وهو يعني أستاذ في الرياضيات أمريكي معاصر، استوقفته هذه القصة ورأى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو نموذج وقدوة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البحث عن الحقيقة وفي التوحيد والطمأنينة والتسليم، وبالرغم من ذلك يسأل الله مثل هذا السؤال رغبة في أن يصل إلى مرتبة الطمأنينة. ولذلك نحن نقول ينبغي أيضا لنا نحن أن نبحث عن الحق كما بحث إبراهيم وأن نبحث عن الأدلة. أي كتاب، ونقول للإخوة المشاهدين خاصة الشباب والشابات، ابحث واسأل عن ما يطمئنك وعما يقنعك، الأدلة على وجود الله، الأدلة على صدق القرآن، الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا فيها، اقرأوا للعلماء الثقات الذين يعني يوردون الأدلة ويشرحون الحجج حتى تصلوا إلى مرحلة الطمأنينة. وهذا وقدوتنا في هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأرى أن هذا درس من أهم الدروس التي ينبغي لنا أن نستفيدها من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخاصة في سورة الأنعام. سورة الأنعام يا دكتور حذيفة هي مليئة بالاحتجاجات العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولذلك وردت فيها قصة إبراهيم والاحتجاجات. ولذلك قال وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون، وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين
لا تضر ولا تنفع
بالضبط، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني هذه الحجج وهذه الأدلة العقلية وفقنا إبراهيم إليها حتى يقيم الحجة على قومه ويقيمها أيضا علينا نحن اليوم، نحن نقرأ هذه الحجج كما أيضا كان يقيمها على قوم. فهذه وقفة من أهم الوقفات مع قصة إبراهيم فعلا عليه الصلاة والسلام.
عندنا موضوع عندما ناقش الملك هذا الملك الظالم وكذا، يعني أيضا حوار جميل حصل بينهما.
أحسنت، وهو يؤكد هذا الذي تحدثنا عنه دكتور حذيفة عندما قال الله في سورة البقرة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقال أنه النمرود ملك حاج إبراهيم في الألوهية في وحدانية الله، حاجه في أن الله، يعني الملك ينكر أن الله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لذلك قال حاج ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في استحقاق ربه للعبادة وحده لا شريك له. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني لما قال إبراهيم له، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الألوهية أنه يحيي ويميت.
فقال الملك، كان يدعي الألوهية،
نعم، فقال له الملك أنا أحيي وأميت. انظر إلى المغالطة، كيف تستطيع تحيي وتميت؟ لكن المكابرة والمغالطة أنه قال أنا أحيي وأميت، هذا رجل محكوم عليه بالإعدام، أنا سأعفو عنه، هذا في نظره إحياء. هل هذا إحياء يا دكتور حذيفة؟
هذا كذب وتدليس.
وهذا رجل بريء ليس له تهمة، أمر بقتله، هذا إماتة. هل هذا هو المحيا
والإماتة؟ يعني الطغاة دائما يستعملون هذه المغالطات أحسن بالضحك على الشعوب.
بالضبط. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذه الحجة الواهية؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المشرق. كان بإمكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام
أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
بالضبط، نعم. كان بإمكان إبراهيم أن يقول له أخطأت، هذا ليس إحياء وليس إماتة.
صحيح،
أليس كذلك؟
نعم.
ويرد عليه ويناقشه، لكنه كما يقولون تنزل مع الخصم، لنفرض أنك صادق، انتقل إلى حجة لا يمكنه أن يردها.
أو لا أريد أن أناقشك بهذا، هذا جاء بدليل جديد.
بالضبط، وهذا أسلوب في الجدل يا دكتور في المناقشة، أحيانا بعض الناس فيه سفاهة ومناقشته ومناظرته أمام الناس، وهذا المفترض المتوقع أن هذا الجدل الذي دار بين إبراهيم وبين الملك كان بحضور يعني حاشية الملك أو غيرهم. فهذا الكلام أحيانا مثل كلام هذا الملك قد يروج على السفهاء، فإبراهيم انتقل به من هذه الحجة التي فيها جدل إلى حجة لا يمكن أن يردها.
صحيح.
فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر. جميل. والله لا يهدي القوم الظالمين.
جميل.
فهذا يعني هذه أيضا تصب في حديثنا الأول، وهو قضية قوة حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدفاع عن عقيدته، في الدفاع عن دينه، في الدفاع عن مبادئه. دائما الحجج العقلية يا دكتور حذيفة عندما تبرز وتظهر تقوي إيمان المؤمن وتعطيه سلاح في يده.
جميل.
وتعينه على التصدي للشبهات التي تثار في كل مكان اليوم. نعم.
جميل. يعني كل الأديان تتنازع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
ورغم أنها أديان توحيد ربما حصل بها ما حصل.
صحيح.
نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير.
طيب.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول دروس وعبر مستفادة من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
مرحبا فضيلة الدكتور، حياكم الله دكتور حذيفة.
يعني حبذا لو سلطنا الضوء على تنازع الأديان أو أتباع الأديان لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل التزموا بوصاياه؟
أحسنت، يعني هذه أيضا مسألة مهمة جدا. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد يعني ليعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، وأنبياء بنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، ولذلك الذين يعني موسى عليه الصلاة والسلام هو من أبناء إبراهيم، وعيسى من أبناء إبراهيم، ولذلك النصارى واليهود ينتسبون إلى إبراهيم ويفتخرون بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن هو من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فهو ينتسب إلى إبراهيم، ولذلك المسلمون واليهود والنصارى كلهم يتنازعون إبراهيم، وكل يقول أنه يعني اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، والمسلمون يقولون بل كان مسلما، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا،
سبحان الله،
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
جميل.
وقال يعني وكيف يعني كيف أنكم تنسبون إبراهيم إلى النصرانية واليهودية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ فنسبته إلى شيء حدث بعده هذا من 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 الخطأ والجدلي فيه، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد.
نحن نقول القرآن الكريم يقول كان حنيفا مسلما،
مسلما
لكن ليس بمعنى متابع لسيدنا محمد.
نعم
إنما
أحسنت، لأن الإسلام بمعناه العام هو التوحيد، ولذلك آدم كان مسلما ونوح كان مسلما وإبراهيم كان مسلما
بمعنى التوحيد لله،
بمعنى موحدين لله سبحانه وتعالى. ولذلك هو سماكم المسلمين، الله يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سمانا المسلمين.
جميل.
قال هو سماكم المسلمين من قبل يعني في أيامه، وفي هذا يعني وفي القرآن الكريم أيضا سماكم الله مسلمين.
جميل.
لأن يعني يكون يعني تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
نعم.
فقضية تنازع الأديان للنبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك اليوم يسمونها الديانة الإبراهيمية بعض الذين يدعون إلى وحدة الأديان والتسامح بين الأديان وتقارب الأديان، يقولون دعونا نتحدث عن الديانة الإبراهيمية التي تجمع ولا تفرق. ونحن نقول دين الإسلام هو يدعو إلى الجمع. ولذلك عجبتني كلمة جميلة للدكتور للشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه جاء سؤال يعني من هو الذي سيدخل الجنة، سؤال أيام الخديوي أظن وأيام من الذي يدخل الجنة، هل سيدخلها المسلمون أم يدخلها النصارى أم يدخلها اليهود؟ فأجاب جميل جوابا جميلا الدكتور محمد الغزالي رحمه الله محمد عبده، فقال نحن المسلمون طبعا النصارى هم يدعون أنهم أولى الناس بإبراهيم وبدخول الجنة وكذلك اليهود. فقال الشيخ محمد عبده رحمه الله المسلمون هم أولى الناس بدخول الجنة لأنهم آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، لكن النصارى آمنوا بعيسى وبموسى ولم يؤمنوا بمحمد، واليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى وبمحمد، فأسقط في أيديهم. ولذلك ألف كتابا جميلا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح.
الدكتور عماط الدلاتي جمع نقولات في هذا الكتاب.
نعم
نعم,
نعم. يعني
سماه باسم مقولة لأحد المسلمين من النصارى الغربيين أسلم فقال أنا بالإسلام ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. فسمى كتابه بهذا.
لعله وهذا. فالفكرة يعني قضية أن المسلمين هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأننا ولله الحمد نعتقد ما يعتقده إبراهيم من التوحيد والدعوة إلى التوحيد وحرصه على الشعائر، نحن أتباعه اليوم في المناسك في الأضحية، نحن أتباعه في الطواف بالبيت الحرام وفي الصلاة للبيت الحرام وفي السعي بين الصفا والمروة وفي رمي الجمرات وفي الوقوف بعرفات، نحن نسير على خطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لاحظ حتى في التشهد في كل صلاة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولا تجد دينا اليوم يحتفي بإبراهيم كما يحتفي المسلمون.
جميل.
لا النصارى ولا اليهود هم ينتسبون إليه لكنهم لا يتبعونه.
صحيح.
ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن حقيقة المحبة هي في الاتباع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
جميل. نعم. جميل. اللطف في الدعوة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا معلم واضح، يعني حبذا لو سلطتم الضوء على بعض الأمثلة
يعني تظهر هذه يعني هذه الحقيقة اللطف في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم. وكنا تحدثنا أن سورة مريم مبناها على الرحمة، تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة.
سبحان الله.
ذكر الله قصة إبراهيم في سورة مريم وتكاد تكون من أوائل السور التي ذكر الله فيها قصة إبراهيم. فذكر لنا حواره مع أبي بطريقة وبأسلوب يشير إلى ما تفضلتم به من اللطف والأدب والتواضع والسماحة. أسمع، يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف حتى في عبارة يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
جميل.
يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ حتى في العبارة هنا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل عذاب من الجبار، لأن التعبير هنا بقوله يمسك عذاب من الرحمن أشد من قوله يمسك عذاب من الجبار. لأنه إذا مسك عذابه من الجبار شيء طبيعي لأنه جبار.
نعم.
لكن عندما يمسك عذابه من الرحمن دل على أنك لم تترك مجالا لهذه الرحمة لشدة إعراضك وعتوك.
يعني من باب من أغضب الأحنف ابن قيس.
بالضبط بالضبط. فتكون للرحمن للشيطان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك. يعني ما قال في 60 داهية صح ولا لا؟
صحيح.
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي
الله أكبر.
إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان إن عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون إلى آخره. فالشاهد انظر إلى هذا اللطف في الخطاب مع والده إلى هذا الأدب إلى إبداء يعني الخوف الشديد على والده إلى المحبة الشديدة لوالده إلى أن الهدف من دعوتي لك هو الخوف عليك من العذاب من إغواء الشيطان.
جميل.
ليس لدي أي مصالح شخصية. ولذلك حتى لما طرده وهدده بالقتل وبالرجم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ولذلك بقي يستغفر له لوالده واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار كما في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال إلا قول إبراهيم لأبيه في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد يقول قائل طيب إبراهيم ما كان استغفر لوالده؟ قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
فإبراهيم لأواه حليم يعني ما المعنى؟
الأواه هو شديد التوبة وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحليم
التأوه يعني أو
لا 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 ليس من التأوه. الأواه هو الأواب التواب الكثير التوبة والرجوع إلى الله. والحليم هذه صفة أيضا من صفات إبراهيم حلمه على قومه حلمه على زوجاته حلمه على أبنائه عليه الصلاة والسلام.
فهذه الحليم عكس الغضوب
بالضبط.
سريع الغضب.
نعم.
لو تكلمنا قليلا عن صفة الصبر عند سيدنا إبراهيم يعني فعلا شيء ملفت للنظر.
صدق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو مدرسة في الصبر. الصبر على أذى قومه، الصبر على إلقائه في النار، الصبر على هجرته للوطن. ولذلك هو قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في فراق الوطن عندما قال إني مهاجر إلى ربي فخرج من وطنه ثم صبر على أيضا على عدم الأبناء وحتى كبرت سنه وشاخ فرزق بابنه إسماعيل ثم بعد أن شب أمر بذبحه فصبر على ذلك ثم أمر بإبعاد زوجته وابنه إسماعيل فصبر على كل ذلك. ولذلك بلغ مرتبة الخلة والله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا الصبر العظيم الذي يعني تحلى به عليه الصلاة والسلام.
وموضوع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى أيضا يعني كان أحسن عجيب صدق. في هذا الموضوع
أيضا موضوع التسليم ظاهر في قصة إبراهيم منذ دعوته لقومه حتى يعني توفي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالتسليم التام والانقياد المطلق. ولذلك نحن نقول لدكتور حذيفة اليوم كثير من أبنائنا وبناتنا والمثقفين إن صح التعبير يبحث عن علة لكل شيء. لماذا أمر الله بالطواف بهذه الطريقة؟ لماذا رمي الجمرات؟ لماذا كذا؟ ويظن أن البحث عن كل علة لكل أوامر الشرعية هو المنهج الصحيح. والصحيح أن المنهج الصحيح منهج إبراهيم منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو التسليم التسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما دام أنك أنت قد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فخذ كل ما جاءك منه بالتسليم خاصة القضايا التي لا يظهر لنا وجه الحكمة فيها.
يوجد أمور يعني تعبدية أمرنا
بالضبط.
الله لمجرد الائتمار
بالضبط.
وإلا فأغلب الأمور لما أمركم بشيء في يعني أحل لهم طيبات حرم عليهم خبائث ففيها أضرار فيها أحسن. منافع كذا.
أضف إلى ذلك أن هذا جزء من الابتلاء الذي ابتلانا الله به في أول سورة البقرة ذكر وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم أول صفة من صفات المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب.
جميل.
الإيمان بالغيب هو الذي يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. وأما الإيمان بالشهادة فإن الناس يستوون فيه
جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، فعلا الوقت مر دون أن نشعر به.
الله يبارك،
الله يجزيكم خير فضيل الدكتور.
شكرا.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص القرآن وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
'الأمل دائما في الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مفتوحا على مصراعيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك زوجته هاجر وإسماعيل ابنه في مكة كانت وادي غير ذي زرع، لكنه ابتهل إلى الله بالدعاء وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعاءه وأنشأ في هذه المنطقة المهجورة التي ليس فيها زرع وليس فيها ماء، اليوم هي أغلى منطقة في العالم. الكعبة وما حولها وما حول المسجد الحرام هي أغلى منطقة في العالم بعد أن كانت منطقة مهجورة، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم باحتساب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وصبرهم وبنائهم للبيت وانقطاعهم وسكنهم في ذلك المكان الموحش البعيد. الأمل بالله أيها الإخوة، من تعلق به لن يضيعه الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة.